الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. البحث الحادي عشر في المقدمات، بحث الاشتراك، والكلام فيه يقع في عدة مطالب. المطلب الأول: الاشتراك تارة يكون لفظيا وأخرى معنويا، فعندنا مشترك لفظي ومشترك معنوي، والمراد من الأول أي المشترك اللفظي هو أن يكون لللفظ الواحد معان متعددة بسبب كثرة الأوضاع، فيوجد هناك تكثر في العلقة الوضعية وفي عالم الوضع بين اللفظ والمعنى، بحيث توارد أكثر من وضع على لفظ واحد، فاللفظ الواحد كالقرء يتوارد عليه وضعان: تارة يوضع لمعنى الطهر، وتارة يوضع لمعنى الحيض، فهذا يسمى بشنه بالاصطلاح المشترك اللفظي. وعندنا قسم آخر وهو المشترك المعنوي، وهو أن اللفظ يوضع لمعنى واحد فارد وهو الجامع، غايته أن الجامع له عدة مصاديق كما في أسماء الأجناس، فيقال الإنسان مشترك معنوي بمعنى أن الواضع وضع لفظا لمعنى يجمع مصادق شنو متعددة، فهناك تعدد في المصداق لمعنى واحد، ولم يضع اللفظ للمصادق على حدة حتى يقال هناك تعدد في شنو في الواضع، بل الواضع وضع اللفظ لمعنى كلي، ماذا غايته أن هذا الكلي له أفراد متعددة، فاشتراك اللفظ الواحد بما له من معنى في عدة مصادق فهذا يسمى اشتراكا معنويا، لا أنه اشتراكا لفظيا. وهنا بعد وضوح المراد من المشترك اللفظي والمشترك المعنوي، يوجد عندنا حصة ومصداق خاص وقع محل النقد والإبرام، وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. فهل الوضع العام والموضوع له الخاص من المشترك اللفظي أو من المشترك المعنوي أو ليس منهما؟ مثال ذلك: ذكرنا في أبحاث سابقة بأنه يوجد عندنا قسم من الوضع يسمى الوضع العام والموضوع له الخاص، كما لو فرضنا بأن شيخ العشيرة قال: وضعت لفظ علي لكل مولود يولد في يوم الغدير. فالواضع وهو شيخ العشيرة تصور معنى كلي وهو المولود يوم الغدير، ووضع اللفظ لا لنفس المعنى الذي تصوره وهو شنو المولود يوم الغدير، بل وضع لفظ علي للمصادق والأفراد المندرجة تحت هذا المعنى الكلي، فيقول: أتصور معنى كلي وهو المولود في يوم الغدير، وأضع اللفظ لمصادق هذا المعنى الكلي،
وهذا ما سميناه هناك بالوضع العام والموضوع له الخاص، أي المتصور عام والموضوع له اللفظ، ليس نفس المعنى المتصور، وإنما مصاديق المعنى المتصور المحكي بهذا المعنى المصاديق. ومقتضى ذلك أن الواضع سيضع لفظ علي لشنو؟ لأفراد متعددة، فهل هذا مشترك لفظي أو مشترك معنوي أو خنثى له مشترك لفظي وله مشترك مع معنوي؟ خنثى مشكل يعني، واضح وش تقولون؟ هذا شنو هذا؟ هذا مشترك لفظي لا مو مشترك لفظي؟ واضح السؤال شيخ مسلم؟ خنثى هذا خنثى مشكل. شيخ مهدي في ذهنكم مشترك لفظي هذا؟
وضع واحد، هذا ايش يعني تعدد الاوضاع؟
المعنى الموضوع له واحد متعدد،
المعنى الموضوع له واحد، المعنى الموضوع له كلي، لكن المصادر غير،
المعنى الموضوع له الخاص اللي له متعدد مو الكلي، المعنى الموضوع له اللفظ ماذا؟ من ولد بالحمل الشائع، واقع من ولد، واقع من ولد متعدد، كأنه شخص آخر يقول وضع جاب مثل الإمام الحسين سلام الله عليه، رزق كم ولد؟ رزق 3 أولاد، الأول ماذا سمى؟ علي، الثاني سمى علي، الثالث سمى علي، واضح؟ فقام بأوضاع لفظ واحد وضعه بأوضاع متعددة لمعنى، لماذا؟ لمعاني متعددة، فلفظ واحد وضع بأوضاع متعددة لمعاني متكثرة، لكن هذا تكثر في الواقع، ما عندنا تكثر في الواقع، بوضع واحد أوجد التكثر. فنقول هذا القيس بالدقة ليس هو مشترك لفظي ولا مشترك معنوي، وإن كان هو ملحق بالمشترك اللفظي حكما. بيان ذلك، المشترك اللفظي قوامه شيئين، الشيء الأول أن اللفظ الواحد له عدة معاني موضوع لها اللفظ، فهناك تكثر في المعنى الموضوع له اللفظ، بحيث لفظ واحد وضع بإزاء عدة معاني، هي الركن أو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون تعدد العلق الوضعية بين اللفظ والمعنى ناشئ من تكثر الواضع ومن تعدد الواضع، بأن يكون الواضع ماذا جلس على كرسي الوضع أكثر من مرة وأوجد علق متعددة بين اللفظ والمعاني على نحو تكثر شنو؟ تكثر الوضع، بأن يأتي الوضع يقول وضعت لفظ القر إلى كذا، ثم يوضع لفظ نفس القر إلى معنى آخر، فقوام المشترك اللفظي تكثر الوضع. إذا جئنا إلى هذا القسم الذي نبحث عنه، فالشرط الأول متحقق، وهو أنه توجد هناك علقة وضعية بين لفظ علي وبين معان متعددة، لأن الموضوع له خاص معا، الموضوع له كل من ولد في يوم الغدير بالحمل الشائع، فهذا مولود يوم الغدير، هذا مولود، هذا مولود، هذا مولود، فهناك ماذا؟ مجموعة من العلق الوضعية بين اللفظ وعدة معاني، فهناك تكثر في المعنى الموضوع له اللفظ، هذا المعنى غير هذا المعنى غير هذا المعنى، لأن الموضوع له الأعلام الشخصية، والأعلام الشخصية بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ متغايرة ومتكثرة، ولكن لا يوجد تكثر في الوضع، بل بوضع واحد استطاع أن يوجد علقة أو علق متكثرة بين اللفظ والمعاني، فلم يتصدى على كرسي الوضع أكثر من مرة، فلا يوجد عندنا تكثر في الوضع، بل بوضع واحد على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص تحقق هناك لفظ له عدة معاني. فالقسم الأول متحقق دون القسم الثاني. فإذا فسرنا كما هو المعروف، ركزوا، فإذا فسرنا المشترك اللفظي كما هو المعروف بأنه يشترك لفظ واحد في معان متعددة، وقيدنا لتكثر الواو، جبنا هذا القيد في التعريف لتكثر الواو، يخرج الوضع العام والموضوع له الخاص عن باب المشترك اللفظي. أما كما يظهر من بعض التعريفات ما عندهم قيد لتكثر الواضع، بل يقولون المشترك اللفظي هو أن يشترك لفظ واحد في معان متعددة، بحيث هذا اللفظ له علق متعددة وضعية بينه وبين المعاني، ما يدخل حيث تكثر الواو. إذا ما دخلنا تكثر الواو سيدخل في باب المشترك اللفظي. والنتيجة للأخرى، المهم مو الاصطلاح، المهم أن واقع المطلب الأساسي هو شنو؟ أن لفظ واحد له عدة معاني يحصل عن طريق الوضع العام والموضوع له شنو؟ الخاص. ومن الواضح أن هذا مو مشترك معنى، واضح هذا، لأن المشترك المعنى معنى أن المعنى الموضوع له شنو؟ عام وكلي، والمفروض أن المعنى الموضوع له اللفظ في باب الوضع العام والموضوع له الخاص خاص مو عام. المعنى الموضوع له اللفظ خاص لا أنه عام عام، فمن الواضح أن هذا ليس من باب المشترك المعنوي، فإما هو مشترك لفظي وإما هو خنثا مش مشكل، لا هو مشترك لفظي ولا هو مشترك معنوي. على أي حال هذا هو المطلب الأول. المطلب الدوم، يعني الثاني سيدنا دارس فارسية أستاذ الفارسية، المطلب الدوم، وقع النزاع والنقد والإبرام في مسألة المشترك اللفظي لأن هذا هو محل البحث، فالبحث هنا في الاشتراك اللفظي لا في الاشتراك المعنوي كما هو واضح. وقع النقد والإبرام في أنه هل المشترك اللفظي ممكن الوقوع، مستحيل الوقوع، واجب الوقوع أو لا. فهنا مباني وأقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول وهو قول المشهور ومنهم المصنف بأن المشترك اللفظي في اللغة ممكن، يمكن أن يوجد عندنا مشترك لفظي ولا يوجد عندنا محذور منه. المسلك، وسيأتي بحث الأدلة بعدين. المسلك الثاني وهو ما ذهب له جمع عبر عنهم صاحب المعالم وقد أحاله شرذمة، صاحب المعالم إذا دارس معالم معبرها التعبير، وقد أحال يعني حكم باستحالته شرذمة، حيث ذهب جمع أن المشترك اللفظي مستحيل في اللغة، يلزم من وقوع الاشتراك محاذير يلزم منها المحال، فالمشترك اللفظي ماذا؟ محالون. وقد ذهب إلى هذا المسلك بعض أكابر الأصوليين ومنهم المحقق النهاوندي في تشريح الأصول، وتبعه على ذلك السيد الخوئي قدس سره، فإن السيد الخوئي تبعاً للمحقق النهاوندي اللذين يريان مسلك التعهد، لأن مسلك التعهد كما درستم فيه ماذا في أبحاث سابقة أساسهما المحقق النهاوندي في تشريح الأصول، بنى عليه السيد الخوئي وقال بناء على مسلكنا يستحيل المشترك اللفظي. يعني ما أتذكر الآن فترة بالضبط زمانه، بس هو في فترة مو كلش متأخرة، كتاب تشريح الأصول فترة يعني مو يعني كلش يعني متقدمة، لا يعني فترة متأخرة، يعني حتى بعد زمان الشيخ العظام ودلين ظهر بعضهم بعدهم، يعني مو فترة كلش متأخرة. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث، ذهب جمع إلى أنه يجب وقوع المشترك المعنوي في اللغة، بل لا بد أن نقول بوجود الاشتراك المعنوي، ولو لم اشتراك اللفظ استغفر الله، ولو بحثنا في الاشتراك اللفظي، ولو لم نقل بوقوع المشترك اللفظي يلزم المحال، لا أن القول بعدم وقوعه يلزم المحال، جدت ردة فعل. قالوا لا، إذا قلنا بعدم وقوعه يلزم شنو؟ المحال. ولهذا حيث أن هنا يعني شوف الأصوليين في نسب ثلاثة ممكنة، إما الإمكان إما الامتناع إما الوجوب، وكل منهم اختاروا على في نسبة رابعة عشان يمكن تحصل لك بعد واحد. واضح؟ لأنه إما أن يكون إمكان وقوعي، أي لا يلزم من وقوعه محال ولا من عدم وقوعه محال، إما أنه يجب وقوعه بحيث أنه لو لم يقع يلزم المحذور، إما أن يمتنع وقوعه بمعنى لو وقع للزم المحذور. ومن الواضح أن المدعى عند هؤلاء شنو؟ الإمكان والامتناع والوجوب، مو الذات الوقوع الوقوعي، مو مثل اجتماع النقيضين كما هو واضح. نعم سيأتي إن شاء الله. بلي، هذه أقوال ثلاثة بلحاظ وجود أصل وجود المشترك اللفظي في اللغة. ثم وقع عندهم نزاع آخر بعد فرضي إمكاني وجود المشترك اللفظي في اللغة. وقع بحث بين القائلين بالإمكان، هل يجوز استعمال، هل هو موجود في القرآن أو لا؟ أي هل يستعمل المشترك في القرآن أو لا؟ فذهب جمع إلى أنه لا يجوز للباري أن يستعمل المشترك اللفظي في القرآن، وبعضهم ذهب إلى عدم وجود المحذور. فهذا نزاع طولي، نزاع مبني على وجود المشترك اللفظي في اللغة وإمكانه. البحث يقع في أي مقام؟ في مقام استعماله. هذه أقوال متعددة وملل ومذاهب شرقة وغربة، فلن تجد علما صحيح عند غير أهل البيت سلام الله عليهم. هذه أقوال. المطلب شنو؟ المطلب السوم، السوم تقرأ الوفاء يقولون صحيح سيدي. خوف. هذا المطلب الثالث، ذهب جماعة كسيد المنتقى بأن هذا البحث عديم الجدوى، فلماذا تتعبوا أنفسكم الشريفة في البحث عن المشترك اللفظي؟ ولهذا لو تلاحظون السيد المنتقى لم يذكر حتى مقدار صفحة واحدة من البحث، ولكن لما جاء إلى البحث الآتي استعمال اللفظ أكثر من معناه أطال البحث طويلاً، فذكر قال 20 صفحة. فادعى سيد المنتقى قدس سره بأن هذا البحث عديم الجدوى ولا فائدة فيه في بحثه، ولكن ما أفاده يمكن التأمل فيه، بل هذا بحث له فوائد متعددة نذكر بعضا منها. الأول أو تظهر الثمرة، الثمرة الأولى مسألة عقائدية، ومسائل العقائدية أهم بكثير من مسائل الفرعية، حيث ذهب جمع من الحداثين بل وغير المسلمين إلى أنه القرآن ليس بمعجز، وذلك لوقوع الاشتراك اللفظي في القرآن. فانطلقوا من فكرة وبحث الاشتراك اللفظي لكي يشككون في أصل المعجزة، في أصل الإسلام، وقالوا نفس وجود ألفاظ مشتركة في القرآن دليل على عدم حقانية القرآن. ولهذا اضطر البعض إلى إنكار استعمال المشترك اللفظي في وين؟ في القرآن. وهذا اعتراف منه بالإشكال، لكن بطريقة أخرى قال ما موجود المشترك، فألزموه قال ما مشترك، ما شاء الله الألفاظ المشتركة في القرآن موجودة. فتظهر ثمرة هذا البحث في مسألة عقائدية خطيرة ترجع إلى الجنة والنار، إلى الدين، ومن الواضح أن الدخيل في تحقيق هذه المطالب يكون له شأن شنو؟ شأن كبير وشأن عظيم. فتارة يأتي الشخص ويقصر النظر ويحصر الثمرة فقط وفقط في استنباط الأحكام الفرعية الجزئية، وتارة شخص يأتي ويوسع النظر فيبحث المسألة بما ترجع إلى وجود ثمرة ولو من المبادئ التصديقية لمسائل علم الأصول، حيث أنه لو بطل القرآن بطل أصل تصديقي لمسائل علم الأصول، ظواهر القرآن تسقط، حجية القرآن تسقط، الدين يسقط، فما أقوم عن البحث عن الدين. فهذا يدخل في إطار البحث كأصل تصديقي لمسائل علم الأصول. وأنا ذكرت مراراً وتكراراً لكم بأن البحث الأصولي بحث يعالج النص، لا يعالج فقط النص واستنباط الأحكام الفرعية. ولهذا دائماً أقول لا يمكن لشخص أن يدخل في فهم النص، لا في الفقه، لا في القرآن، لا في الكلام، لا في العقيدة، لا في الفلسفة، لا في العرفان، لا يمكن الدخول في هذه المطالب التي لها علقاء بمذهب النصوص بدون التعمق في دراسة الأصول، لأن الأصول أدوات لفهم النص لا لفهم النص الموجود في الأحكام الفرعية، حجية الظهور، قرائن السياق، مدخلية العرف، حجية قضايا، حجية مفهوم الشاط، مسائل، كلها مسائل ترجع إلى فهم النص. فهذا البحث جد بحث مهم في تحقيق المطلب. فإذا ما وقفنا على المشترك اللفظي، حقيقته، كيفية نشوئه، بالالتفات إلى كيف تندفع إشكالات، ماذا مسألة إمكانه وعدم إمكانه، اللي يقول بضرورة وقوعه، ما يستطيع يجاوب بعدين، يقول المشترك اللفظي ما موجود في القرآن، يقول لابد أن يوجد، لابد أن يوجد في اللغة، ولابد أن يستعمل، واضح. هذه ثمرة أولى. ثمرة ثانية، بأن أساس البحث الآتي وهو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، الذي يعترف سيد المنتقى بأن له ثمرات جليلة في الفقه، كل مبني على بحث الاشتراك، كما هو اعترف أيضا، بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى مرتبط بمسألة الاشتراك، وهناك علقة وطيدة بين البحثين. فإذا كان البحث الثاني شنو؟ له ثمرات كثيرة باعترافك، وكما هو واضح لمن جاس خلال الديار في مسائل الفقه فضلا عن مسائل غير الفقه، فإنه يكون بحث الاشتراك يكون له ماذا دخالة كبيرة. هذا الثاني. الثالث، هذا البحث ينقح موضوع بحث تعارض الأحوال الذي ذكرناه سابقا، كما إذا دار الأمر بين المشترك اللفظي والحقيقات، تذكرون بعد، إذا دار الأمر في مقام الاستعمال أو في مقام التصور أو في مقام المراد الجدي بالأبحاث المفصلة الطويلة هناك في تعارض الأحوال بين المشترك اللفظي وبين الحقيقة، فهنا تظهر ثمرة بناء على عدم وجود شيء يسمى مشترك لفظي، لا يكون في الميدان إلا الحقيقة، فنحمل اللفظ على الحقيقة ويتنقح موضوع حجية الظهور. أما إذا قلنا بوجود مشترك لفظي وكان المبحوث عنه مثلا آية، وقلنا مثلا بوقوع المشترك اللفظي، سيتنقح بحث دوران الأمر بين الحقيقة والمشترك اللفظي. فما هو الحل إذا دار الأمر؟ فهل يوجد عندنا أصل عقلائي في مثل هذا المورق؟ الأصل هو عدم الاشتراك اللفظي، أو لا يوجد عندنا أصل، ويأتي النزاع الذي ذكرناه بين سيد المنتقى وبين السيد الشهيد، كانت تذكرون، حيث أن السيد الشهيد يقول يوجد عندنا أصل عقلائي يسمى أصالة عدم الاشتراك، مو فقط عندنا أصالة عدم الناقل، عندنا جزء من أصالة عدم الاشتراك، سيد المنتقى أنكر ذلك. فهنا تظهر الثمرة، إذا كانت آية قرآنية، جتنا آية قرآنية وصاحب المعالم وصاحب هداية المسترشين ذكر أمثلة من القرآن، جاءتنا آية قرآنية دار الأمر فيها بين المشترك اللفظي وبين الحقيقة. فإن بنينا على أن المشترك اللفظي لا وجود له في القرآن أصلا، نقول هذا الدوران فوهم، ما في دوران أصلا، ما في إلا حقيقة. إذا قلنا بإمكان وجوده في القرآن، سيدور الأمر حينئذ شنو بين المشترك اللفظي وبين الحقيقة في هذه الآية، فماذا نفعل؟ وكذا أيضا لو دار الأمر بين المشترك اللفظي وبين التخصيص، بين المشترك اللفظي وبين التخصيص، بين المشترك اللفظي وبين الحكومة، وها شاكل ذلك من تعارض الأحوال، ماذا نفعل؟ كل هذه المباحث لكي تتم موضوعها لابد أن يتنقح بحث الاشتراك اللفظي. مثلا مرات ما شاء الله، لو جاء شخص وقال هذا الخطاب مجمل، ادعى الإجمال وأن المتكلم ليس في مقام البيان بدعوى أنه استعمل شنه مشترك لفظي، يقال المشترك اللفظي ما فيه اللغة اسمه مشترك لفظي، فحينئذ ما استعمل المتكلم شنه لفظ مشترك، وحينئذ يكون هذا في مقام البيان لأنه في مقام الإجمال أو الإه أو الإهمال، وما شاكل ذلك من الثمرات، وهذا غيظ من شنه من فيض. واضح؟ إذن دعوى عدم وجود جدوى من هذا البحث غير تامة وغير صحيحة بأدنى تأمل في المباحث الأصولية وغير الأصولية القرآنية، يتضح أن هناك ثمرات كثيرة وخطيرة لمثل هذا البحث. فلا ينبغي الاستعجال في الحكم مباشرة، نقول لا ثمرة في هذا البحث لأن مثلا ذهننا ما التفت إلى وجود ثمرة، أو نبني عدم الثمرة على مبانينا الخاصة، على مبانينا الخاصة نبني عدم الثمرة، لا يصح. لا، ينبغي أن يبحث البحث وأن يذكر الثمرات المحتملة. أنت ما وجد ثمرة، غيرك وجد ثمرة، ومن وجد حج على من لم يجد، كما درسنا في وين؟ في قطر الندى وبل الصدى، تذكرون؟ من وجد يقول حج على من لم يجد. على كل حال، هذه كلها ثمرات لهذا البحث، فادخلوا البحث بروحية عالية، لأنه بعض الطلبة شوي يقول ما في ثمرة من هذا البحث، أتعور رأسنا، احنا جايين مغتربين، جايين هنا وتعطينا بعض، ما في ثمرة. نقول لا، البحث له ثمرات عديدة، وأبحاث الأصول كلها من هذا القبيل، بس تحتاج إلى أدنى تأمل لإبراز الثمرات. وقد أنت ما تجد ثمرة، لكن بالتأمل هناك عدة ثمرات.
حتى
سيد
المنطقة وإن كان يعني ثمرات أخرى، لكن هو يثبت يعني أنتم قررتون الثمرة الثانية كأنه ما
لا هو بي
هو يقول أنه الثمرة الوحيدة هذه الحين إحنا ما رأينا الوحيدة
ولا هذا يقول هو قليل الجدوى أو عديم الجدوى، عبر عديم الظاهر عديم الجدوى، فما بحثها أصلا. مو بس هذه في هالمسألة، سيد المنتقى رحمة الله عليه مو بس في هالبحث، في أبحاث كثيرة سابقة دائما عند هذا الاتجاه، يعني هو عنده الاتجاه كثير ما يقول أن هذا البحث عديم الجدوى، مع أنه خريط خوب ما في شك، بس هو أقول بناء على أنه يدعي أن عدم الجدوى. هذه دعوى في الموارد محل إشكال وتأمل وغير تامة، ولهذا كما يعبر أستاذنا العلم مو في كل كلام علم، سيد المنتقى ليس في كل كلام سيد المنتقى، مثل أستاذنا مرة كنا يباحث عن السيد الخوي، يقول السيد الخوي يقول هكذا، يقول السيد الخوي مو في كل كلام السيد الخوي، يعني إذا عجبنا صار سيد خوي إذا ما عجبنا صار على كلها. المهم هو البحث بغض النظر، الإنسان طرح له هذا يقول ما في ثمرة، في قبالة ذكرنا ثمرة، أنت واعتقادك، وبالأخرى سنبحثه. مثلا يقول بحث المعنى الحرفي ما في ثمرة، كيف ما في ثمرة؟ ثمرات عديدة في بحث المعنى الحرفي، ذكرنا ثمرات هناك وهناك ثمرات عارف التمسك بالإطلاق وغيرها من التمسك بالإطلاق، ما شاء الله في الأصول من روح بحث يقول وقد تنقح في بحث المعنى الحرفي، وقد ذكروا في بحث المعنى، ما درس بحث المعنى الحرفي عليه. هذا هو المطلب الكام سيفوم، المطلب الجهارم. الشيخ الآخون في الكتاب ذكر بأن الحق الذي هو أحق أن يتبع هو وقوع الاشتراك في اللغة، واستدل على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول النقل، ومراده من الناقل هو نقل أهل اللغة، فإن أهل اللغة نقلوا ألفاظ لها عدة معاني، فنقلوا لنا وقوع الاشتراك في اللغة، فبلحاظ ما نص عليه اللغويون يستفاد من ذلك وقوع الاشتراك في اللغة. وهذا الدليل بهذا المقدار من الواضح ورود الإشكال عليه، كما أشكل عليه تلميذه المشكيني في حاشيته على الكفاية، لسان الآخوند كما يقولون. المشكيني أشكل وبيان إشكاله بتعميقين، بأنه نسألكم أيها الآخوند، هل نص أهل اللغة وكلام اللغوي حجة يعتمد عليه أو ليس بحجة؟ فإن بنيت على حجيته فيصح هذا الكلام بأن يستدل على وقوع هذه الظاهرة بنص أهل اللغة، وإن اخترت كما أنت تختار في بحث الأوامر، وإن اخترت كما أنت تختار في بحث الأوامر أن كلام اللغوي ليس بحجة ونص أهل اللغة ليس بحجة، ولهذا لم نستدل في الأبحاث السابقة أن من علامات الوضع وما شاكل ذلك ماذا؟ كلام لغوي ونص أهل اللغة. فالآخر لا يرى محل لنص أهل اللغة وأئمة اللغة واللغويين في إثبات المطلب اللغوي، وهذا ما صرح به أيضا في بحث الأوامر. فكيف تستدل بالناقل ونقل أهل اللغة في المقام؟ فهذا نحو من التهافت. يجل الآخوند عن مثل ذلك يا سيدنا. صحيح هو الظاهر لا قاعد تستدل الحق وقوع لكذا وكذا وكذا، ظهر أنه جاي يتكمسك بأدلة ويقبلها مو بحث جدلي. والجواب عن ذلك سيدنا بأنه الرجوع إلى اللغة أو إلى نص أهل اللغة له مقامان، فتارة نرجع إلى أهل اللغة لتحديد المعنى الموضوع له اللفظ، وبالتالي استفادة تنقيح الظهور التصوري. فإذا جاءتنا آية وقالت وتيمموا صعيدا طيبا، فسألنا ما هو ظاهر لفظ الصعيد في هذه الآية، فنريد أن ننقح الظهور التصوري وبالتالي الظهور الاستعمالي والجدي بالرجوع إلى من؟ بالرجوع إلى كلمات اللغويين، فنقول كلام أهل اللغة علامة وطريقة لتنقيح المعنى الموضوع له اللفظ. هذا مقام أول من البحث، وهذا المقام هو الذي تقدم وسيأتي من الآخر عدم قبول الرجوع إلى أهل اللغة في تحديد المعنى الموضوع له اللفظ، وبالتالي شنو؟ تنقيح المراد التصوري ويتبعه المراد الاستعمالي والجدي، فكلام اللغوي ليس حجة. عندنا مقام ثان هو تنقيح ثبوت ظواهر لغوية، مو نبحث عن ما هو المعنى الموضوع له اللفظ، نبحث عن ثبوت ظاهرة لغوية. هل أن أهل العرب أو العرب أو أهل اللغة عندهم ظاهرة وضع الأعلام الشخصية، عندهم ظاهرة وضع المعاني الحرفية مثلا، عندهم ظاهرة المجاز، عندهم ظاهرة المجاز السكاكي، عندهم ظاهرة الكناية، عندهم ظاهرة الاستعارة، عندهم ظاهرة المشابهة في باب البديع وما شاكل ذلك؟ هذه ظواهر شنو؟ لغوية. فهل يرجع إلى أئمة أهل اللغة في إثبات ثبوت الظواهر اللغوية أو لا؟ ومحل بحثنا قبل الثاني للأول. فلا يصح لكم أن تشكلوا على الآخون بأن كلامه هنا يتهافت عما تقدم وما سيأتي، لأن ما تقدم وما سيأتي المنظور في المقام الأول، وما هو محل البحث أي مقام؟ المقام الثاني، وهذا لم ينفيه الآخون لا في ذاك البحث ولا في الأبحاث التي ستأتي. لم ينفي الآخون الرجوع إلى أئمة أهل اللغة في تنقيح ماذا؟ ثبوت الظواهر اللغوية. فنقول إذا رجعنا إلى كلمات اللغويين ونص أهل اللغة فقد نقلوا مقدارا، ركزوا في الكلام، فقد نقلوا مقدارا كثيرا من الألفاظ التي لها عدة معاني، حتى ألفت كتب من أئمة اللغة في المشتركات اللفظية. فعند متشاهدة جميع هذه النقولات يحصل عندنا اطمئنان أو علم على نحو ما يسمى بالتواتر الإجمالي، أو اطمئنان بأن ظاهرة الاشتراك موجودة. أما أن لفظ القر هل هو الحيض هل هو الطه، هي الخصوصيات وهي مهمة، ليست هي محل البحث. ليس محل البحث أن القر مصدق، هذا القر هل هو مشترك لفظي أو مشترك، لا، عندنا مجموعة كبيرة من الألفاظ بالمئات بل بالآلاف ألفت كتب من أئمة أهل اللغة نقلوا أنها مشترك لفظي، وذكروا لها معاني عدة وذكروا لها شواهد. الاطلاع على هذه القرائن وهذا الكم الكبير واتفاق مجموعة كبيرة من أهل اللغة، فيوجد عامل كمي ويوجد عامل كيفي، يوجب العلم أو الاطمئنان بوجود هذه الظاهرة في كلام أهل العرب. وليس بحثنا عن تنقيح معنى موضوع له اللفظ ولا تمسك بظهور تصوري، لا، وقوع الاشتراك. كما لو نقل أهل اللغة عدة مجازات كثيرة، قد أناقش في هذا المجاز، قد أناقش بس بلحاظ المجموع، يحصل عندنا اطمئنان بلحاظ العامل الكمي والعامل الكيفي على حد ما ذكر في أي بحث، في بحث التواتر، متفتين؟ بلحاظ العامل الكمي والعامل الكيفي أن ظاهرة الاشتراك واقعة في كلام اللغة على حد التقريب الذي ذكروه في مسألة التواتر الإجمالي. فلاحظ ثمته، وهذا ما يدعيه الآخر. أين هذه الدعوة من تلك الدعوة الأولى، وهو أن إذا جاءنا لفظ في الدليل وشككنا في المعنى الموضوع له اللفظ، لكي ننقح هذا اللفظ بخصوص ماذا نرجع؟ نرجع إلى كلام أهل اللغة، فيقال أهل اللغة لا ينقحون المعاني الموضوع له اللفظ، عمن الحقيقة والمجاز وما شاكل ذلك من الإشكالات، وهذا شيء والذي نبحث عنه شيء آخر. هذا ما يتعلق بالدليل الأول وهو النقل. الدليل الثاني وهو التبادر، ذكرنا فيما سبق أن التبادر علامة على الحقيقة. فهنا يقول الآخون بأنه هناك بعض الألفاظ الذهن يتبادر للذهن من اللفظ معنيين، فإذا أطلق لفظ العين فالذهن يتبادر إلى العين الباكية والعين النابعة، وحيث أن التبادر علامة على الحقيقة فيكشف من ذلك أن اللفظ موضوع لهذين المعنيين. وقد قربنا في أبحاث مفصلة هناك علامية التبادر والنقط والإبرام والتبادر الحقيقي وجب نشر اضطراد التبادر على نفس الأبحاث السابقة. هني سؤال لكم، هل يعقل تبادر معنيين في الذهن من سماع لفظ واحد؟ هل يعقل يا سيد، سؤال فكر، هل يعقل وجود معنيين في الذهن عند سماع لفظ واحد؟ أليس هذا من قبيل اجتماع الوجودين في آن واحد، في زمان واحد، في صقع واحد؟ يصير وجودين في الذهن، وجود للمعنى العين الباكية ووجود أي معنى عين العين ماذا؟ العين شنو؟ النابعة. لازم كلامكم أن المعنيين بمجرد سماع اللفظ وجدا معا في الذهن. فهل يعقل وجودين في الذهن؟ لأن المعاني في الذهن وجود موجود؟ وجود. فهل يعقل وجودين في آن واحد يلتفت إليهما الناس حتى نقول بعلامية التبادل أو لا؟ فكر بهذا السؤال. الدليل الثالث عدم صحة السلب بالحمل شنو؟ الأولي. ذكرنا من علامات الحقيقة مفصلاً عدم صحة السلب. عليكم السلام. ذكرنا من علامات الحقيقة في الأبحاث السابقة عدم صحة السلب، والمراد من ذلك أن اللفظ بما له من معنى مرتكز لا يصح سلبه عن العين النابعة والعين شنو؟ والعين الجارية. فعدم صحة سلب اللفظ بما له من معنى مرتكز عن هذا المعنى وذاك المعنى يكشف على أن اللفظ موضوع لكلا المعنيين، وهذا معناه أنه وهذا آية وعلامة الاشتراك شنو؟ اللفظي. هذه أدلة ثلاث ذكرها الآخوند لإثبات وقوع الاشتراك اللفظي، ومن الواضح أن هذه الأدلة أدلة إثباتية ولا تنفع ما لم ندفع المحاذير الثبوتية، وإلا لو وجد محذور ثبوتي نقول هذا كله شنو؟ هذا كله شنو؟ أدلة مخرومة لابتلائها بمحاذير ثبوتية. وسيأتي غدا إن شاء الله من الآخوند لكي يكمل كلامه يقول ثبت المقتضي، نحتاج إلى رفع شنو؟ رفع الموانع، فيتعرض إلى الأدلة والإشكالات الثبوتية لمسألة المشترك اللفظي. وإلا لو تمت نقول عندي مشكلة ثبوتية، كيف تقول لي تبادر؟ هي تبادر المحال، وقوع هل يقع المحال؟ إذا هذا محال كيف تقول أئمة أهل اللغة نقلوا الاشتراك؟ والله أبي أصدق أهل اللغة لكن ما أقدر أصدقهم لأنه شنو؟ محالهم. كما لو قالوا لي بأن الله له جسمه ما أقدر أصدقهم، أريد أن أصدقهم لكن لا أستطيع ببخيل. صحيح؟ يأتي إن شاء الله بحثه فردا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.